الإيمان الحقيقي الواعي يفرض عليك أن تعلم أن المسلمين كلهم كجسد واحد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو الموقف الذي تقفه من نفسك أيضا تقفه من إخوانك، من أخيك، من أختك؟ نعم. ولذلك الباري عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فيهم أنه نهي عن قتل الآخرين. لا تقتلوا أنفسكم، يعني هو طبعا ما حدا راح يقتل حاله، ولكن الباري عز وجل يوضح لنا أن قتل الإنسان لأخيه مثل قتله لنفسه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهنا أيضا جاء الأسلوب بهذه الطريقة، لولا إذ سمعتموه، يعني هلأ عندما سمعتم الخبر، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هل يتهم الإنسان نفسه؟ هل يتهم الإنسان البريء من سوء فاته عندما يسمع قالة كذب عليه؟ مستحيل، يروح يدافع عن حاله. طيب ما كان لازم تدافعوا عن إخوانكم أو عن أخت لكم وهي أم المؤمنين في الوقت ذاته كدفاع أحدكم عن نفسه؟ هذا معنى قوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا، تتمة الكلام، وهلا قالوا هذا إفك مبين. رأسا، المكتوب مبين من عنوانه، المتهم رأس النفاق والمتهمة من؟ أم المؤمنين. في عاقل ما بيعرف قيمة هذا الكلام بقى؟ رأسا مفروض أنه هذا الكلام ما عاد يتردد على الأفواه ويدخل تحت الأقدام. تنتهي القضية، قلنا هذا الكلام في حق بعض وسطاء المسلمين، يمكن يكونوا شباب وصغار سمعوا كلام غريب، صاروا بقى بالمجالس، يعني مو من قبيل أنه عم يتهموا، لا، لكن من قبيل الاستفهام والاستعظام. لك سمعتوا شو عم يحكوا؟ يعني معقول؟ يعني الكلام يا ترى صحيح؟ يا ترى كذا؟ إيه؟ هذا ما ينهى عنه الله عز وجل. وكان سيدنا أبو بكر ينفق عليه ويمده بجراية من المال كل شهر. نعم. ثم يقول أيضا متابعا ومربيا للناس في مثل هذه الحالات لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ترك الحديث عن المؤمنين واتجه بالخطاب إلى المنافقين الذين هم المتهمون وهم الذين أثاروا هذا الكلام. طيب يقول هلا جاءوا عليه، بدءا من عبد الله بن أبي وجماعته، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. إذا كان صحيح هذا الاتهام يجيب أربعة شهداء أنهم رأوا هذه الفاحشة بأبصارهم، لكن لما ما بيجيبوا ولما ما عندهم منهم حجة ودليل، شو معناتها؟ فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والباري عز وجل هل يكذب؟ الباري كلامه هو الصادق، هو من أصدق الصادقين. الباري كلامه لا يلحقه الخلق إطلاقا. فإذا قال الباري عز وجل إذا شهد لأم المؤمنين الاستقامة والبراءة من قالة السوء، فكلام الله مستحيل أن يكون كاذبا وكلام المنافق يكون صادق. معقول؟ فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله، يعني في قرار الله وفي علم الله. ليش ما قال فأولئك عندنا؟ نحن ما بنعرف الغيب، مين اللي مطلع على الغيب؟ الله عز وجل. فعلم الله بهذا هو المعتمد، فهو يطلعنا على غيبه، يقول أنا مطلع، هؤلاء عندي بعلمي كاذبون. ولذلك كان ينبغي أن لا تحفظوا بهذا الكلام ولا ترددوه إطلاقا. طبعا الكلام بقى هون مناسبة عن السيدة عائشة، لكن هل الأدب اللي القرآن عم يعلمنا إياه عام؟ وعن السيدة عائشة بس بدءا من أم المؤمنين عائشة ونهاية عند أي إنسان مؤمن. إذا سمعت أن زيدا من الناس، والله فلان سرق، فلان سرق أمين، نعم دخل بيت فلان كذا وقاعد عنده، من سرق ماذا؟ مراسة تقول أعوذ بالله ذلك، هذا الإنسان الله ما ينفع، والله كنا نحن واثقين منه، نحن بنقول لحالنا هذا إنسان جيد، أصبح هذا والعياذ بالله لازم نحذر الناس منه، ورأسا بمجرد ما واحد نقل لك عنه كلمة 180 درجة موقفك تغير منه، هو البين الأدب الإنسان أمة الإسلام أنك تتهم القائل قبل أن تتهم المقولة عليه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، فهذا عام. إنسان اتهم إنسانا آخر في الانحراف بارتكاب محرم أيا كان نوعه، الأدب الإسلامي يأمرك أن تبدأ فتكذب من يقول لك هذا، وأن تعتقد أن هذا الكلام ما هو صحيح، لأن الأصل في الإنسان الاستقامة، وما دام مو معروف أنه يقينا غير الاستقامة فكل تهمة معاكسة كاذبة حتى يثبت ذلك باليقين. عندنا قاعدة تقول الشك لا يزيل اليقين، أو اليقين لا يزول بالشك، هي قاعدة بكل شغلة، بالمبادئ الأخلاقية وبالأمور العينية. يعني واحد متوضي أكيد أكيد طلع من البيت توضى، إجا ليصلي طار شك إنه أنا لساتني على وضوئي ولا زال هذا الوضوء، الوضوء الأصلي مجزوم به ومطبوع به، بس الشك وين؟ إنه هل الوضوء بائي ولا مو بائي؟ شو بنقول؟ بنقول الوضوء بائي لأنه صار في يقين، وبما أنه زوال الوضوء مشكوك فيه ما بيغلب اليقين. نفس القاعدة كمان، زيد من الناس بنعرفه من طول عمرنا مستقي، إجا واحد قال فلان امبارح صدر منه كذا وكذا وكذا، شو بنقول؟ الاستقامة الأولى التي نعرفها منه يقينا هي الأساس، وهذا الكلام لا يؤبه. هي واحدة. مسألة أخرى، افرض هذا الإنسان فعلا قد انحرف وأخطأ وارتكب هذا الإنسان، طيب الأدب الإسلامي يأمرنا لما نشوف الإنسان انحرف وأخطأ بيأمرنا شو نعمل؟ نجي بيننا وبينه ننصحه نصيحة المحب، كمان مو نصيحة الشمتان، نصيحة المحب، وما بنخلي حدا يطلع على الموضوع من دم موقفنا منه أمام الناس، موقف ذاته وحديثنا عنه حديث ذاته، هذا هو خلق الإسلام. ولو أن الإنسان عكس ذلك يكون الرجل اللي عم يتحدث عن هالرجل بالانحراف انه هيك عمل هيك عمل، جريمته اكبر من جريمة الشخص اللي انحرف عند الله عز وجل. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم، هذا شيء ممنوع عنه. والبارد من اسمائه الستار، وايضا الستير وراد، وإن الله ستير يحب الستر، يحب الستر، وتخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى. لذلك لما أنت تكون تعرف صديق لك وجه واحد تعرف صعبة كذا، شو عمل؟ عمل كذا وكذا وكذا وكذا، رأسا هذا الإنسان اللي حكى لك الكلام. أو غير مقبول، لأنه موقفه هذا موقف منحرف، هو اللي انحرف. يقول له الآن أنا أمام حديث عن رجل لا أعرف عنه إلا خيرا، لكن أنا شايف بعيني انحرافكم فيها الله، أنا شايف بعيني هذا الشيء. أنت بجوز لك تحكي الكلام ما دام أنت غيور على دين الله، هو لعند منه دق عليه الباب، عود أنت وياه بخلوين وقل له هالكلام، وبأسلوب إيش كمان؟ وبأسلوب الشمتان، لا بأسلوب المحب الناصح. لو كنت بتحب دينك هيك كنت بتعمل. وهذا من الأدب الذي نسيناه تقريبا وأعرضنا عنه، حتى على صعيد المسلمين المستقيمين، بل كثيرا من الدعاة إلى دين الله سبحانه وتعالى. ما أكثر ما تجد أنت فلان من الناس بيني وبينه ما في مودة، بيني وبينه ما في يعني تواصل، أو ربما أقول أكثر من ذلك، في بينه وبينه تنافس على زعامه، تنافس على زعامه، على سلطة، على وجاهة، على كذا. نعم، فممكن بمجرد ما شم ريحة أنه هالإنسان مثلا والله جلس في مجلس مشهور، أكل مال حرام، قيل أنه والله فلان وجد في مجلس شرب خمر مثلا، رأسا لأنه في بينك وبينه تنافس، لأنه أنت يا مالكم طيبات، بتقوم من مجلس بتقعد من مجلس، بتقوم من مجلس بتقعد، وأنت بتقول تستجر المناسبات جملة حتى تجي سيرة فلان، وبتقول عنه فلان، أنا فلان هذا، يعني ما نكون عرفانين هيك، عمل هيك سوا، هيك جرى، وهيك كذا. هذا العمل حطه في ميزان ما يرضي الله وما يرضي الله، وحط عمل هذاك على فرض انه صحيح. بالكفة الثانية أنا بشوف أشنع، لا ريب أن عمل هذا الثاني، هذا الأول الذي ينقل قال في الشيعة الكلام أشنع عند الله بكثير. هذاك لو فرضنا صحيح ممكن انزلق، وممكن بعد ما يعني تغلبت عليه نفسه قعد يلطم حاله 20 مرة ببيته، يستغفر الله ويقول يا ربي، ويحتقر حاله ويشوف كل الناس أحسن منه، في هذه الحالة معصيته تحولت إلى طمع. لكن أنت اللي عم تتهوى لأنك أنت إنسان ملاح ومستقيم وجاي عم تأتي عنه، أنت معصيتك شو اللي بيكفرها؟ وما من مجلس تجلس فيه إلا وتتحدث عنه. أعرف يعني جماعة من الناس يوم من الأيام في البلد ما كانوا يجلسون مجلسا ويذكروا فيه اسم فلان من الناس، فلان زيد من الناس معروف الاستقامة معروف، إلا ويقول فلان هذا في زمانه قاعد بمجلس وشرب خمر. طب يا أخي مين منكم راح لعنده على البيت وواجهه بهالكلام؟ واجهه بهالكلام ولا واحد؟ أنتم دعاة إلى الله، أنتم حملة لواء الشرع، وأنتم عم تقروا القرآن وعم تقروا القرآن. بقى بدال ما الواجب اللي الله كلفكم فيه تعرضوا عنه وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انك تروح لعنده على البيت قبل كل شيء تتحقق، اذا جاء على بالك تتحقق، اذا نفسك عم تنكشك ومالك قادر تصبر، شايف كيف وتحسن الظن فيه، شو بتساوي؟ تروح لعنده على البيت، ما رح تحقق الموضوع، اذا تبين انه والله الخبر صحيح، قل له يا ابي كلنا معرض للمعصية، لكن كلنا لازم نحب بعضنا البعض، ولازم نقوي بعضنا البعض، ونعين بعضنا البعض. فأنا أقول وأرجو أنه أنت يعني تسمع مني كلمة نصح، إن شاء الله هيك تستغفر ربك والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيكفر عنا السيئات والأوزار وانا وياكم نتعاون. والله انا كان يعني معرض للانحرافات وللمعاصي، لكن بدي كمان واحد مثلك ينصحني، فخلونا نتناصح. قديش في قديش الكلام حلو، انا كلام ما بتعمله، ولما بتشوفه بالعكس بتشوفه بالمجالس تحكتك وتصير نص متر وبتحامقه ومدري ايش وبتعظمه وبتفشله، ما بتجيب السيره. لما بيغيب وتقعد في المجالس وياتي الحديث عنه تنشر الفاحشه، هذا خلق ايش؟ هذا خلق الارذال، وهذا خلق لا يمت الى الاسلام باي صله ابدا بشكل من الاشكال. هذا مثل وقع في يوم ما في هذه البلده، ثاني عز وجل شو عم يقول؟ حديث مناسبه للسيده عائشه، لكن دائما القران يلتقط واقعه ويبني عليها قواعد تربويه لربنا. هذه من اهم الاخلاق الاسلاميه التي يربينا الاسلام عليها. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم ماذا يقول؟ يعود إلى خطابه للمؤمنين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. بالتأكيد أن هذول الصحابة ما اتهموا سيدنا عائشة، معاذ الله، وكم واحد اللي الكلام سمعوه صار يتنقلوا من احداث الصحابه، يعني من شبابهم اللي لسه ما استقرت يعني جدوى الدين بين جوانحهم، والوقار الايماني ما هيمن عليهم، يسمعوا كلامه وعم يتعجبوا، بس مو اكثر من هيك. لذلك سؤالي بارد فيما اضبطتم، يعني عشان اللي صرتوا تلغوصوا فيها. نعم. لولا فضل الله عليكم، يعني كرم ورحمته، وانه رحمته سبقت غضبه دائما، لو بده يحاسبكم ويعاقبكم لمسكم بسبب هذا البحث الذي اصبتم فيه. فكنت اقول بالكلام العامي لغوصت الحديث فيه، لمسكم بسبب ذلك عذاب الله. لكن الله سمحكم وعطيكم، ترجعوا مره ثانيه الى مثل هذا الكلام. هذا المعنى من أجل الآداب الإسلامية التي ينبغي أن نتحلى وأن نتمسك بها. تنهى عن المنكر، بتلاحقه لكن بينك وبين صاحبك، مين ما كان يكون، حتى لو كانوا مسؤولين. يعني طبعاً إلا إذا وصلت القضية إلى التهمة إلى اليقين. واحد بالتلفزيون شفته عم يشتغل عمل محرم، ساعات هذا الإنسان أنت تعلم أنه لا يبالي، هكذا قال العلماء، لا يبالي، حكوا عنه وحكوا عنه ما تفرق معه. ساعات قال العلماء هذا ما عاد يبالي. مع ذلك يا ترى في قرب إلى الله أن نعود نحن نتكلم الحديث عنه؟ لا، صحيح مو حرام، لكن كمان ما في قرب. أما القرب العظيم شو تساوي؟ لا حتى لو كان مسؤول من المسؤولين او في قمه المسؤوليه، نعم تنتظر. فاذا حانت الفرصه ورايت نفسك امامه وجها لوجه، عندئذ تصدع بالحق. والصدع بالحق كمان مثل ما بيظن بعض الناس، بعض الراديكاليين اللي هيك بيظنوا الدين والدعوه بالعنف، ان صدع بالحق يعني حكاها بغلظه، يعني حكاها بقسوة. لا مو هيك. الصدع بالحق يعني يجاهر بالحق، بعدين بأي أسلوب يكون هذا شيء ثاني. فالأسلوب اللي علمنا يا الله شو هو؟ أسلوب الغلظة ولا أسلوب اللطف؟ لا أسلوب اللطف. سؤال لولا سيدنا موسى لما بعثه لوين؟ لفرعون، قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، قول له، مع انه رب العالمين يعلم انه هذا ما راح لا يتذكر ولا راح يخشى، ومع ذلك شو قال له سيدنا موسى؟ ربطه وقيده، قال له اوعى تحكي كلام غريب، تأتي كلام بجد حتى تكون الحجة عليه قوي. لما بتحكي له كلام غريب انت بتحكي له انه استثارني اغضبني ما اجاني بالكلام الحلو. احكي له الكلام اللطيف الرقيق هذا اليق بالانسان. سمعكم يا الله سمع يوم القيامه رب العالمين محسن بقائل قالوا أن سيدنا موسى لما سمع سحرة فرعون وهم يلقون بعصيهم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فشاط موسى غضب. سيدنا موسى معروف أنه كان غضوبا لكنه كان يضبط غضبه بالحلم. نعم الحلم بالتحلم. فلعن هؤلاء السحرة في نفسه على ما قال. فأوحى الله إليه يعاتبه ويطلب منه الرجوع عن هذا الكلام الذي قال. سحر فرعون المؤلهون لفرعون لما ألقوا عصيهم سؤالوا بعدة فرعون إنا لنحن الغالبون. جسيم موسى ما عرف الحكم إنه يا رب لك هذول سحرة هذول أعداء. لكن بعد شوي لما رأوا فعل سيدنا موسى والآيات الباهرة التي لا علاقة لها بالسحر فألقي السحرة سجدا علم سيدنا موسى الحكمة الربانية. ليش لعنت الناس؟ أنت لا تطلع على الناس لا تعلم الكافر الملحد اليوم كيف سيؤول حاله غدا. تعرف؟ ما تعرف سيدنا موسى ما عرف السحرة شو سجدا. نعم فإذا كنت لا تعلم مثل سيدنا موسى هو إنسان تأدب مع الله وتأدب مع عباد الله وامشي في وظيفتك طبقا للحدود التي رسمها الله لك لا تسئ إطلاقا. قل الكلام اللي يمسك واتهم نفسك تقول أنا يمكن عند الله أخيرا أخيرا رصيد الحساب في آخر الزمن يمكن أن أكون أسوأ من ممكن يمكن ولا لا. ولا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرين في المقابل سؤال ولا ييأس من روح الله أيضا إلى القوم الخاسرين. لا يأمن مكر الله يعني بحق نفسك إذا بقول أنا إنسان مستقيم ما في أحسن مني خلاص أنا ضامن بتم على هذه الحالة فمعنى ذلك أنك أمنت غضب الله. شو هذا إذا بكرة حضرت منك موبقة من الموبقات قد تغضب الله تجعلك قاسي القلب تنحرف إلى أقصى درجات الشقاء. شو عرفت؟ لك تم تقول اللهم إني أعوذ برحمتك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي شوف حالك سيء أي معنى لا أن لا تأمن مكر الله. بالنسبة للآخرين الآية الثانية شو هي؟ ولا يئس من روح الله إلى القوم الكافرين. شو لا؟ أعوذ بالله لا أنا رايح يهتدي أعوذ بالله هذا مستحيل ما يهتدي هذا فلان قيمه قبيل فلان أعوذ بالله مستحيل يهتدي هلا فلان صار شيخ لا عم قل له إنه فلان من الناس هيك 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 عمل قال لي هلا صار شيخ معقول يعني قلت له إيه معقول ليش مو معقول. هذا الإنسان وقع تحت طائلة قول الله سبحانه وتعالى ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. اللهم لا تؤمنا مكرا واللهم لا تجعلنا ممن ييأس من روحك. متى ما الإنسان ضبط نفسه بها الشغلتين إن شاء الله هتكون سليما. ما يؤمن مكر الله يتم خائف من مصيره. شو بكره ثانيا يحسن الظن بكل عباد الله من منطلق ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين والقوم الفاسقون كما في آية أخرى قال الباري عز وجل. حكمة إلهية كبيرة جدا ليش الباري ما جعلنا معصوم؟ ما في واحد منا إلا بينجرف المعصوم يعني وهذا من مظاهر ضعف الإيمان. طيب ليش؟ مرات الإنسان بيكون مؤمن بالله حق الإيمان وكأنه يراه بعينه وبيحبه وبيخاف منه مع ذلك لأنه لو الإنسان ما يعصي الله بنوب 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 يشوف حاله طلع 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 صار ما عاد في واحد أحسن منه. فالله عم يعينك الإنسان لحتى أنك تخاف من رب العالمين. عم بيعينك بشارع عجيب، ليش عم يعينك؟ بيضعفك بحالتك اللي أنت ما عم تقدر تضبط حالك فيها، بين فترة وفترة تلاقي حالك غير منزلقت ووقعت. هذه المعصية بتخليك بقى دائما يكون راسك ضبط، أنفك دائما إلى الأبد. هذه حكمة. نعم، ولو كان الإنسان الذي عاهد الله على الاستقامة استطاع أن لا يعصيه أبدا، نو هي تفعل باطلية، تفعل باطلية. لذلك من عطاء الله يقول: معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستقامة. فإذا عرضت هذا الشيء فإن طاعاتك لن تخدعك، وإن معاصي إخوانك من حولك لن تجعلك تسيء في حقهم أصلا، لأنه هل أنت صحيح عصى الله، لكن بعدين رصيد الحساب شو بيكون؟ ما بتعرف. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأله أن لا يؤمننا مكره، ونسأله أن يرزقنا الأدب مع عباده، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مضروب وتجارة لن تضر، يا عزيز ولا غفور. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ما قضيته لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا بخفي لطفك ورحمتك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا